أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعياً بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
دخلت من باب التاريخ وبصيت في مكتبته، لقيت كتب وصور مزينة هامته، وزي ما كان لبنات العرب منها نصيب، كان برضو لبنات العجم مكان له قيمته. اللي بتدرس علوم واللي بتلعب رياضة واللي حكمت أمم واللي كانت معجزة في القيادة. وعلى ما بيخلص فنجان قهوتنا بيكونوا هم بطلات حلقتنا، بنتكلم عنهم وكمان بنتعلم منهم. يا مساء السعادة، مساء الجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. معاكم أنا منيرة حنفي، وزي ما عودتكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30 وبرنامجكم على فنجان قهوة. من المعروف أن كل شعب وله ثقافته اللي بتشكل هويته، ومن ضمن الثقافات دي كمان ثقافة الأساطير والحكايات الشعبية. يعني مثلا في مصر وقبل ما الراديو ينتشر كان حاجة اسمها وظيفة الحكواتي، ده كان راجل بيقعد في القهوة مع الربابة بتاعته وبيروي أساطير زي أساطير علي الزيبق والزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي. وكمان بعد ما الراديو ابتدى ينتشر أهالينا عاشوا مع حكايات شهرزاد وألف ليلة وليلة اللي كانت بصوت الجميلة زوزو نبيل. في الدول الأوروبية برضو كان ليها نصيب من موضوع الأساطير الشعبية دي، زي حكايات جبل الأوليمب والآلهة اللي بتسكنه والإله زيوس وفينوس ربة الجمال وأسطورة هرقل. النهاردة بقى إحنا هنتكلم وإحنا بنشرب فنجان قهوتنا عن شخصية أسطورية. الشخصية دي على مدار التاريخ أصبحت أو يعني تحولت إلى حد التقديس. كلامنا النهاردة عن الأسطورة الفرنسية جان دارك. بس قبل ما أتكلم عن جان دارك خليني أقول لكم نبذة كده عن الوضع في فرنسا في الوقت اللي كانت عايشة فيه جان دارك. الوقت ده كان أو قبلها بمئة سنة كان ابتدت حرب اسمها حرب المئة عام. دي كانت ما بين إنجلترا وفرنسا. الإنجليز عايزين يستولوا على العرش الفرنسي وبيقولوا إن ليهم حق فيه. وطبعا قامت الحرب بين البلدين. صحيح كان في فترات سلام متقطعة ما بينهم، ولكن فرنسا خسرت كتير جدا، أراضي كتير قوي اتحرقت في فرنسا، الاقتصاد الفرنسي وقع جامد قوي، معرفوش كانوا يحققوا أي نصر على الإنجليز، وخاصة كمان أن الفرنسويين وقتها كانوا بيتعافوا من الموت الأسود اللي هو مرض الطاعون اللي كان في الوقت ده يعني يدوبك لسه منتهي من أوروبا. طبعا التجارة دمرت في فرنسا نتيجة الحروب المستمرة، وفي الوقت ده ظهرت جان دارك. الإنجليز في الوقت ده كانوا قربوا يستولوا فعلا على فرنسا ويحققوا حلمهم بأنهم يسيطروا على العرش الفرنسي. وقيل عن الفترة دي أن المملكة فرنسا ما كانتش حتى تصل إلى ما كانت عليه في القرن الـ13. في الوقت ده ابتدت جان دارك بنت جاك دارك وإيزابيل رومي اللي كانوا بيشتغلوا مجرد فلاحين في قرية صغيرة في حتة معزولة في شرق فرنسا. هي اتولدت حوالي سنة 1412، وابتدت تشوف رؤى أو أحلام يقظة هي فسرتها إن دي أصوات من الآلهة أو من دي يعني الملائكة بيكلموها. وكانت أول رؤية ليها سنة 1424، كان وقتها عندها 12 سنة. شافت إيه بقى في الرؤية دي؟ شافت إن هي واقفة وحيدة في أحد الحقول، وإن رئيس الملائكة ميخائيل والقديسة كاترينا بيكلموها وطلبوا منها إنها تجلي الإنجليز عن البلد وتعيد ولي العهد عشان يتوج ملك لفرنسا. بتقول جان دارك وقتها إنها بكت من كتر ما كانوا غاية في الجمال. طبعاً الكلام ده كان لما بقى عندها 16 سنة، طلبت إنها تروح تقابل قائد الجيش وقتها، وطبعاً حكت له الكلام ده وتعرضت منه لسخرية. طبعاً بنت 16 سنة جاية بتقول الكلام ده، محدش كان يصدقه. لكن فعلاً هي تنبأت بنبوءة، النبوءة دي فعلا اتحققت، وهي نبوءة انسحاب الانجليز من احدى القلاع. لما النبوءة دي تحققت، ابتدى قائد الجيش يديها يسمع لها، ابتدى بقى ياخد بقى يودي في الكلام معاها ويناقشها، وكان من طلباتها انها تسافر مع القوة اللي هتروح تحرر بلد أو قلعة أخرى من القلاع اللي تحت إيد الإنجليز، وتسافر وهي لابسة لبس فارس. فعلا وافقوا لها ووصلت لمعسكرات الإنجليز، وصلت لمعسكرات الفرنسويين اللي كانت في حالة شديدة من الانهيار وعدم النظام. مع وصول جان دارك، الصراع الإنجليزي الفرنسي اتقلب نتيجة إن هي حولته لحرب دينية. هي جان دارك كانت رايحة بصفة إنها فارس أو إنسانة بيوصل لها صوت من هنقول الرب، بيكلمها وبيأمرها إنها تخوض هذا الصراع. وفعلا وصلت إلى القلعة، كانت قلعة أورليان في 29 إبريل سنة 1429، وقادت الجيش هناك لسلسلة من الانتصارات أذهلت الجميع وغيرت من مجرى الحرب. في الوقت ده عقد الفرنسويين هدنة مع الإنجليز، فابتدى شغل جان دارك أو يعني شغلها العسكري يقل، لكن بتشتعل الحرب مرة تانية ما بين الفرنسويين والإنجليز بسرعة. يعني ما خدوش وقت في حتة الهدنة دي، وتبتدي جان دارك ترحل معاهم من مدينة لمدينة محررة المدن دي من العدوان الإنجليزي. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف جان دارك وإيه اللي حصل لها بعد انتهاء الحرب.
بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء سيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحيانا عايشة. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي محدش جه عليها في أي يوم إلا وخسر. بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم أو تنكسر، بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم.
أنتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مرة تانية. وجان دارك البنت الصغيرة اللي كان وقتها عمرها 19 سنة وكانت مؤمنة بقضية بلادها وإن هي بيجيلها هاتف، الهاتف ده بيقويها ويشجعها إنها تحرر بلدها من الصراع الإنجليزي. في الوقت ده فعلا الكل اللي تعاملوا معاها في الفترة دي من قادة عسكريين أشادوا بأن هي كان عندها عقلية منظمة وكانت عندها استراتيجية معينة بتمشي بيها. طبعا بس طبعا لأن احنا عارفين الحرب خدعة، وهي جان دارك كانت مؤمنة بنفسها ومؤمنة بقدراتها الدينية، لكن ما كانش ليها في الألعاب السياسية. يحصل اشتباك ما بين الإنجليز والفرنسويين، وللأسف يعني تطوق الحامية الفرنسية ويجي مدد للإنجليز بقوة 6000 جندي يخليهم يقدروا يغلبوا الفرنسويين في المعركة دي، وتسقط جان دارك أسيرة للإنجليز. طبعا جان دارك كان العرف المتعارف عليه في الوقت ده ان الاسير الاسرته بتقدم فدية مقابل انهم يحرروه، لكن جان دارك بالنسبة للانجليز كانت حاجة استثنائية، فطبعا رفضوا اي فدية ورفضوا اي تدخل، وابتدوا يعني سجنوها في عدة اماكن لانها حاولت الهرب عدة مرات، لكن ما كانش قدامهم عشان يقضوا على جان دارك وأسطورتها اللي قوت من عزيمة الجيش الفرنساوي إلا إنهم يحكموها بتهمة السحر. في الفترة دي كان الكنيسة بتحاكم أي حد يمتهن مهنة السحر وكان عقابه الموت، فما كانش قدامهم غير إنهم يحكموها بهذه التهمة. وفعلا بتعقد محاكمة. بعد كده قيل عن المحاكمة دي إن هي كانت بتفتقد لكل الأصول النظامية والقانونية، وفي المحاكمة دي اتهموها بأنها بتتعامل بالسحر وبتتعامل مع الشياطين وأساليب السحرة، بتستخدم أساليب السحرة، وكان الحكم وقتها بالإعدام. في الفترة دي هي جان دارك فضلت على ثباتها وعلى إيمانها، وإن هي بيجيلها هاتف من الرب مش مجرد ده سحر، وحاولت بشتى الطرق إن هي تقنعهم بوجهة نظرها، ولكن الحكم كان already أو يعني ده جاهز بالفعل. بعد كده بعد وفاتها أو بعد إعدامها كتير من الموظفين قالوا إن هي تعرضت لظلم شديد، وإن هي ما تمش سجنها ولا محاكمتها طبقا للقوانين الكنسية في هذا الوقت. طبعا الإعدام وقتها كان الإعدام بالحرق، وفعلا بيتم الإعداد لحرقها في ميدان عام أو لإعدامها في ميدان عام. في الوقت ده طلبت منهم ان هم يبنوا صليب كبير يحطوه قدامها في وقت اعدامها، وفعلا اعدمت حرقا بالنار يوم 30 مايو سنة 1431. حضر طبعا هي طلبت ان في يبقوا كاهنين من الكهان حاضرين اعدامها، هو الاب مارتن لاديفونو والاب اسمارت دولابيير، وحطوا فعلا زي ما هي طلبت صليب في مقابل المكان اللي هتعدم فيه، وحرقوا جثتها لحد ما تفحمت، وفعلا وروها للناس علشان الناس ما تقولش ان هي هربت. ده بالعكس يعني انا مش عارفة، هو كان في امر صعب جدا انهم احرقوها مرتين بعدها لحد ما تحولت الى رماد، ورموا الرماد ده في نهر السين من على الجسر، كان الجسر ده اسمه جسر ماتيلدا. بعد وفاتها أو يعني بعد وفاة الحرب استمرت بعدها 22 سنة. طبعا قدروا الفرنسويين إن هم يتغلبوا على الإنجليز ويتوجوا الملك شارل السابع كملك على فرنسا، وإنجلترا خسرت الحرب دي، ولأن الإنجليز دايما بيرجعوا للأماكن أو يعني أماكن الجريمة بتاعتهم، يعني فعلا ابتدوا ان هم يحاولوا يعوضوا الشعب الفرنسي عن اللي حصل في الفترة دي. سنة 1452 اعيد التحقيق مرة تانية في قضية جان دارك، وابتدوا يفتحوا ملفات المحاكمة دي ويشوفوا ايه اللي حاصل وازاي المحاكمة دي تمت، وابطلوا فعلا المحاكمة دي واعلنوا جان دارك كقديسة، اعلنها كقديسة الاب وقتها البابا بندكت الخامس عشر في 16 مايو سنة 1920، لتصبح واحدة من أكثر القديسين شهرة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. بعد وفاتها جان دارك تحولت لشخصية شبه أسطورية لمدة 4 قرون. ما كانش فيه معلومات كتيرة متعلقة بها غير من خلال تاريخ السجلات يعني في أو السجلات في الوقت ده، لكن ظهرت 5 مخطوطات أصلية لمحاكمتها خلال القرن 19، وكمان شافوا سجلات، وجدوا يعني السجلات بتاعت إعادة المحاكمة كاملة. ومن هنا ابتدت أعمال كتيرة تطلع خاصة بجان دارك، يعني تعمل جان دارك مسرحيات، يعني زي في كان في مسرحية لويليام شكسبير، كان في كتابات كتيرة اتعملت باسم جان دارك. بالنسبة بقى لحتة ان جان دارك كانت بنته في الفترة دي، وصورة الستات في الفترة دي كمان كانت يعني نقول الست كان مكانها البيت فعلا، ما كانش ليهم اي مساهمة في الحياة العامة، فكون ان جان دارك تساهم بهذا القدر وانها تطلع ويبقى عندها الشجاعة وتخرج على رأس جيش وكل الكلام ده، ده كان خلى مجموعة من السيدات وسيدات الطبقة العليا في فرنسا مساندين ليها، وكانوا يعني بطريقة او باخرى يعني بيحاولوا ان هم يخففوا موضوع الاتهامات وقت المحاكمة بتاعتها. بعدها جان دارك كمان ما كانت موجودة كرمز سياسي في كل مراحل تاريخ فرنسا من أول عهد نابليون بونابرت، كمان وقت ما كانت المقاومة الفرنسية بتقاوم الحكم النازي أو دخول ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية كانت برضو جان دارك موجودة. وكمان اسم جان دارك أطلق على 10 بوارج بحرية و3 سفن منفصلة في البحرية الفرنسية. كان آخر واحدة خرجت من الخدمة تحمل اسم جان دارك كانت في سبتمبر سنة 2010. كمان الحد الثاني من مايو بيعتبر عطلة في فرنسا تكريما لجان دارك. طبعا الأعمال المسرحية اللي كتبت عنها والأعمال الأدبية زي مسرحية هنري السادس في الجزء الأول لويليام شكسبير، ومسرحية عزراء أورليان، ومسرحية القديسة جان لجون برنانشو، وقصيدة عزراء أورليان لفولتير، كل الحاجات دي مجدت جان دارك ومجدت اللي عملته جان دارك. ولحد دلوقتي الناس بتشوف الأعمال دي في السينما والمسرح والتلفزيون. دي كانت حكاية جان دارك، البنت اللي كان عمرها 16 سنة وأمنت بقضية بلدها وقررت تخرج لمقاومة المحتل. هنا وجه معاد سؤال حلقتنا اللي كان بيقول: بتمتلئ الحضارات الشعوب بالأساطير والأبطال الشعبيين اللي بيشكلوا ثقافات شعوبهم، إيه هي الأسطورة أو البطل الشعبي اللي بتفضله؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-42-78-94. خلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
عن يوم في حياتنا فارق، يوم ما حاربنا اللي سارق وجبنا أرضنا، عن كيف الأرض حامي، لو عشنا نقول أسامي ناخد مليون سنة. عن يوم في حياتنا فارق، يوم ما حاربنا اللي سارق وجبنا أرضنا، عن كيف الأرض حامي، لو عشنا نقول ناخد مليون سنة. عصب كورة رسم بحر وارض وعلم، فجأة لقيتهم في دمي من في التاريخ. خليتنا كبار في سن عشت الموضوع كأني بالروح بحمي البلد. كانت ساعة النبات رفعت راسي السماء أشجع بنت وولد. خليتنا كبار في سن عشت الموضوع كأني بالروح بحمي البلد. كانت ساعة النبات رفعت راسي.
أنتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا اللي كان بيقول: تمتلئ حضارات الشعوب بالأساطير والأبطال الشعبيين الذين يشكلون ثقافات شعوبهم، فما هي الأسطورة أو البطل الشعبي اللي بتفضله؟ الإجابات اللي جات لنا من داليا عبد الرحيم كانت بتقول: كنت بحب أسمع وأنا صغيرة حكايات علي بابا والأربعين حرامي، كلنا كنا بنحب نسمع افتح يا سمسم. زياد موسى بيقول حكايات علي بابا والسندباد البحري. ميدو رحيم بيقول: مع انتشار التلفزيون والنت بقينا نشوف حكايات كتير عن أبطال زي مسلسل هيركليز وزينة في التسعينات والسوبرمان وغيرهم من الأبطال الخارقين. فعلا هو أنا معاك يا ميدو إن هو فترة التسعينيات شهدت نشاط، ويمكن من قبل التسعينيات كمان. يعني أنا فاكرة وإحنا صغيرين كنا بنقرأ قصص باتمان والسوبرمان، وفعلا طبعا مسلسل هيركليز وزينة جيل التسعينات ما بينساهوش. أستاذة أمل منير بتقول: شخصيات كتير زي السندباد البحري وعلي الزيبق، لكن الجيل الحالي بيفضل سوبرمان وسبايدر مان. فعلا هو الجيل ده يعني واخد شوية سكة النجوم الأجانب، وده يمكن لأن محدش وراهم ولا عرفهم إن إحنا عندنا أبطال يعني الحكاوي فيها أبطال كتير. يعني أنا فاكرة زمان كان في مسلسل كرتوني بالعربي عن السندباد ورحلاته، مسلسل علي الزيبق اللي عمله الفنان راحل فاروق الفيشاوي، الزناتي خليفة في سيرة الهلالي أبو زيد الهلالي، حاجات دي كلها كانت بتبقى متوفرة في الميديا، لكن دلوقتي للأسف ما بقاش في الإنتاج ده. ناهد الشرباصي بتقول: كان في زمان صندوق الدنيا قبل التلفزيون بيحكي حكايات الزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي، كلها كانت حكايات للحماسة والشجاعة. أنا معاك يا ناهد، فعلا يا جماعة كان في زمان فعلا راجل بيبقى ماشي شايل صندوق على ظهره كده، الصندوق ده بيبقى فيه زي خيال الظل كده، زي حكايات كده بتتحرك، كان بيحكي الصراع اللي كان بيدور بين أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، ويمجد قوي في دور أبو زيد الهلالي. أحمد سعد بيقول: علي الزيبق وخاصة بعد المسلسل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. أنا معاك مؤيدك يا أحمد، أنا فعلا عرفت قصة علي الزيبق من خلال المسلسل اللي قدمها بصورة لا تخلو من يعني اللايت كوميدي أو زي ما بيقولوا الكوميديا الخفيفة، وكان برضو فيه نوع من أنواع الحماس، يعني التغلب على المحتل، الحاكم الظالم، إزاي نواجه الكلام ده كله. لميا حامد سلامة بتقول: سهرة رمضان جنب الراديو وحكايات ألف ليلة وليلة في صوت الجميلة زوزو نبيل. طبعا ما حدش فينا يقدر ينسى الفنانة الرائعة زوزو نبيل لما كانت بتقدم بصوتها شهرزاد في الإذاعة، وبعد كده لما اتعملت الحكايات دي في التلفزيون برضو استعانوا بنفس صوت الفنانة الرائعة. أكرم عيد بيقول الأساطير الشعبية زمان كان ليها هدف وأبعاد سياسية واجتماعية، زي حكاية علي الزيبق اللي قاوم المحتل والحاكم الظالم، كانت بتحكي في وقت كانت البلاد فيه محتلة، فكانت بتوصل رسالة غير مباشرة بالجهاد. أنا معاك يا أكرم إن هي فعلا الأساطير يا جماعة أو الحكاوي الشعبية ما بتبقاش من فراغ، هي بيبقى ليها أهداف وأبعاد معينة، اللي كتبها واللي رواها زمان خلى فيها جزء من يعني زي علي الزيبق مثلا اللي كان بيقاوم الحاكم الظالم في الوقت اللي كانت البلاد فيه محتلة وكان فيه نظم حكم يعني بتسيء إلى الشعب، فكانت رسالة زي ما أستاذ أكرم بيقول إنها يا جماعة لا أقفوا قدام الظلم. حكايات زي حكاية أبو زيد الهلالي بتخلي الواحد إزاي إن هو يفتخر بأصله، ولا ده احنا عرب، ده ما حدش يقدرنا، لازم يبقى فيه جهاد، لازم يبقى فيه نحنا نقاوم المحتل. نجلاء رضا بتقول بصراحة احنا في احتياج لوجود الشخصيات الأسطورية مرة تانية، بس تكون أبطال وشخصيات عربية خاصة بينا علشان أولادنا يتعلقوا بيها، يعني زي شجاعة علي الزيبق وحب المغامرة وعدم الخوف من المجهول زي السندباد. أنا معاكي يا نجلاء في اللي انت بتقوليه، احنا فعلا مفتقدين ان يبقى عندنا الأبطال أو ان حكاوي الأبطال دي ترجع، مش هنقول بقى يحكيها الحكواتي على الربابة، ولكن تتسجل تتعرض على اليوتيوب، تتسجل في كتب صوتية، إنها بس يعني نشوف إزاي توصل، تتعمل أفلام كرتون توصل إزاي لعقول وأسماع أولادنا، لأن فعلا هما محتاجين إن يبقى فيه قدوة ليهم، وإن القدوة ما تبقاش يعني مش هنقول بقى سوبرمان وسبايدرمان، لا احنا عندنا في تاريخنا لو دورنا هنلاقي من الأبطال دول الكثير والكثير. النهاردة كانت حلقتنا عن بنوتة عمرها 16 سنة تخلت عن مش هنقول يعني تخلت عن طفولتها علشان تحرر بلدها، يعني اتعذبت كتير وتألمت كتير، ولكن في الآخر أصبحت القديسة جان دارك. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، شوفكم الأسبوع الجاي يوم السبت الساعة 5 وعلى فنجان قهوة، ومنيرة حنفي.
عارفين مصر عايزة إيه؟ عايزة إيه لحظة وجعها تشيل آلمها، عايزة تشوف المخلصين رفعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني ابني تشوف 90 مليون بابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاني يبني تشوف 90 مليون بيبني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهو. Baby.